بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم 23 من شهر جمادى الأول من عام 1433 من الهجرة، وقفنا عند كتاب البيوع في باب التفليس والحذر عند الحديث رقم 740 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال الحافظ: رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. يقول الشارح: الحديث حسن. عندكم تعليق الألباني؟ حد عنده تعليق الألباني؟ الشيخ حسن ايش قال عندك؟ حسن نور. يا احمد
نعم. ضعيف الهيق بن محمد بن عبد الله بن ميمون من مسلكة مجهول الحال.
نعم، طبعات الألباني انها موجودة عندكم شباب؟ شوف حسن، طلعت الألباني محطوطة فوق كذا، ما هي في الكتاب. قال الشارح: الحديث حسن. ثم قال فيما يؤخذ من الحديث: الواجد هو القادر على وفاء دينه. كلمة لي يعني المماطلة والتأخير، يماطل في قضاء هذا الدين. الواجد يعني الذي يملك، الغني القادر على الوفاء. الغني القادر على الوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا المماطل مع مقدرته، المماطل مع مقدرته على الوفاء، هذا العمل يترتب عليه أنه يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني الذي ما أخذ منه المال يتكلم عليه، يقول فلان ظلمني وفلان ظالم وفلان كذا وفلان، السبب أنه هو الذي تسبب في ذلك. وعقوبته يعني إن ثبت عند الحاكم ذلك فله أن يعاقبه. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث كما في مختصر البخاري. قول الحافظ بن حجر: رواه أبو داود والنسائي، يعني في سننهما، أبو داود في السنن والنسائي، يضاف إلى ذلك ابن ماجه أيضا. كلمة وعلقه البخاري هذا مرت معنا، ما معنى علقه البخاري؟ ها عندك يا مسعود؟ الحديث المعلق هو الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر. إذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر حديث كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، وشيخه مالك، وشيخ مالك نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر. هذا الحديث يقال له متصل مسند الإسناد من أوله إلى آخر. المعلق أن يسقط من أول الإسناد راو فأكثر. من أول الإسناد يعني من جهة البخاري ولا من جهة ابن عمر؟ من جهة البخاري. فالبخاري إذا روى هذا الحديث يرويه عمن فوقه ممن لم يسمع منه، يرويه عن الطبقة الثانية. مثلا إذا قال البخاري في هذا الحديث: وقال ابن عمر، كم سقط من الإسناد؟ 3: عبد الله بن يوسف، مالك، نافع. لو قال البخاري: وقال نافع عن ابن عمر، هل سقط من أول إسناد شيء؟ سقط 2. إذا قال البخاري: قال مالك عن نافع عن ابن عمر، سقط. أليس كذلك؟ إذا سقط 1 فأكثر من أول إسناد يقال له حديث معلق. إذا عرفنا المعلق، ها؟ إذا أنت يا أبو صقر يقول ما أعرف المعلق، الحديث المعلق عند العلماء يمثل لك بمثال. أنت الآن تدرس عند فلان من الناس، وفلان هذا درس عند رجل آخر، فأنت لما تسمع الفائدة والعلم تقول، نقول لك: من أين سمعتها؟ تقول: سمعتها من فلان، مثلا من محمد، ومحمد أخذها عن الشيخ بن باز. فأنت الآن أثمنت الفائدة كاملة. إذا أنت قلت: قال الشيخ بن باز مباشرة، نقول لك: هل أنت سمعت الشيخ بن باز؟ تقول: لا، سمعتها من فلان عن الشيخ. فماذا صنعت أنت لما قلت: قال الشيخ بن باز؟ علقت الكلام، يعني ما جئت سند. هذا يسمى معلق. الله يفتح عليك. طيب، حكم الحديث المعلق. إذا قال العلماء: هذا الحديث معلق، حكمه؟ يقول علماء: الحديث المعلق من أقسام الحديث الضعيف. حديث المعلق من أقسام الحديث الضعيف. سبب الضعف، ها؟ سقوط راوي من الإسناد. سبب الضعف سقوط راوي من الإسناد. لكن معلقات البخاري لها شأن آخر. إذا عرفنا الحكم العام، لكن معلقات البخاري لها ميزة. إيش هذه الميزة؟ يقولون: معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: إذا علق الحديث جازما به. القسم الثاني: أن يعلق الحديث غير جازم به. مثال الصورة الأولى: أن يقول البخاري: قال مالك. مثال الصورة الثانية: أن يقول البخاري: روي عن مالك، ذكر عن مالك. يعني صيغة تدل على عدم تأكد. ما الفرق بين الصيغتين؟ الفرق باختصار، والكلام فيها طويل، أن الصيغة الأولى يعتبرونها صحيحة، يكون البخاري يكون يعني في الجملة لا يضر هذا التعليق، وإنما ينظر إلى ما ذكره البخاري مثلا، يعني في الغالب يكون من جملة الأحاديث المقبولة. الصيغة الثانية لا نجزم بصحتها، وإنما ينظر في الطرق الأخرى للحديث. ولهذا العلماء يعتنون بمعلقات البخاري. لهذا الحديث إذا علق في البخاري يكون علقه البخاري، بخلاف ما إذا علقه أبو داود أو علقه ابن ماجه أو النسائي. فتعليقات البخاري لها شأن عند أهل العلم. هل المعلقات في صحيح البخاري لها حكم الصحة كبقية الأحاديث المسندة؟ الجواب لا، مثل ما ذكرنا الآن وبين. المقصود أن هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر حكم عليه بأنه حسن الإسناد، وتابعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، ابن حجر له كتاب تغليق التعليق، التعليق تغليقه، ذكر كل الأحاديث التي ذكرها البخاري معلقة ثم جاء نبي الثاني بها جزاه الله خير. وهذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات، هكذا يا عبد الله؟ هو مقصدي أنا إخواني من هذا الكلام أن تفهموا كلام الحافظ ابن حجر، يعني أنت الآن تقرأ في كتاب تفهم هذه المصطلحات، وإلا لو درس الإنسان البيقونية أو غيرها من كتب المصطلح المختصرة فإنه يستفيد استفادة كبيرة. قال الحافظ: وصححه ابن حبان. هذا معروف لديكم أن كلمة صححه ابن حبان يعني أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصحيح ابن حبان له منزلة عند أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن هذا بالنسبة ما يتعلق لتخريج الحافظ ابن حجر. إذا عرفنا ذلك فمعنى الحديث واضح كما ذكرنا. قال الحافظ، قال الشارح: الحديث دليل على تحريم مطل الواجد وليه صاحب الحق عن حقه، حتى لو كان صاحب الحق غنيا، حتى لو كان صاحب الحق غني، يعني إنسان قد يكون غني وأقرضك مال، بعض الناس يقول هذا غني أنا ما برد المال، يا أخي أعطي حق، يقول لك هذا عنده خله، حتى لو كان صاحب الحق غني. ولهذا ذكروا في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني يظلم، ذكروا المعنيين، مطل الغني بمعنى الذي عنده مال وكذا يماطل أصحاب الحق، وذكروا معنى آخر مماطلة الغني نفسه. بعض الناس لما تقرض أنت ما يرد لك الفلوس، ليش؟ قال هذا عنده، يعني ما بقيت إلا علي أنا محتاجني. فحتى هذا النظر، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. يقول الشارح: اتفق العلماء على أن كل من ترك حقا واجبا عليه فإنه يستحق العقوبة حتى يؤدي ما يجب عليه أداؤه من دين أو عارية أو وديعة أو مال الشركة أو نحو ذلك، فإن أبى عزره الحاكم مرة بعد أخرى حتى يؤدي الحق. قال شيخ الإسلام: وهذا ما عليه الأئمة، لا أعلم فيه نزاعا. قال الشيخ، أي شيخ الإسلام: وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد. وهذا فيما أعلم مطبق في المحاكم اليوم، أنك إذا اشتكيت إنسان فإنك ودفعت تكاليف ومحامي وكذا، بعد هذا يغرمونه، القاضي يحكم عليه بتحمل تكاليف هذه الأمور. أبو عبد الله غير موجود حتى نستفتيه في شأن المحاكم. ها؟ يكون ماذا؟ الحاكم يحكم ب1000 درهم. الله يمشي. على كل هذا الحديث دليل أنه يصح أن يغرم الظالم. يقول الشارح: مفهوم الحديث أن مطل المعتر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره وترك ملازمته. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كما لا يطالب مدين بدين مؤجل. إذا كان الذي أقررته إنسان معسر فهذا تستعمل معه الأدب القرآني: وإن كان ذو عسرة فنظرة، فنظرة إلى ميسرة. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. يقول: أصيب، أي حلت به المصيبة وأدركته، كأنه يعني اشترى هذه الثمار ثم خسر فركبه الدين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمساعدته، قال: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس لكن لم يبلغ أيضا وفاء الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني هذا الذي تم توفيره. قال: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. والشارح رحمه الله رجح أيضا أن الحديث مرسل. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح أيضا المرسل كما في الإرواء المجلد الخامس 261. وكلمة مرسل، الحين أخذنا الحديث المعلق، تعيدون لنا الحديث المعلق ما تعريفه؟ ما سقط من أول إسناده. المرسل العكس، ما سقط من آخر إسناده، ما سقط من آخر إسناده راو ساكت، أو بعبارة أدق عند المحدثين: ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، يعني قصة الحجر على معاذ لم تثبت. معاذ بن جبل هذا ماذا يعرف بين الصحابة، منزلته بين الصحابة؟ أولا هو من المهاجرين أو من الأنصار؟ قولا واحدا
هو اللي كان له فضل يعني في دخول الأنصار
للإسلام. لا هذا سعد بن معاذ، أتكلم عن معاذ بن جبل.
هو من المهاجرين.
قولا واحدا يعني؟ توافقون أم تخالفون؟
هو اللي كان منعم
الوالدين. لا تخلط، ذاك مصعب بن عمير. يا إخوان، معاذ بن جبل أنصاري أو مهاجري؟ أنصاري. أحسنت، من الأنصار. وإيش منزلته بين الصحابة؟ الله أكبر، عند شهادة من الرسول: أعلم الناس بالحلال والحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ما أقول لك ما صح الحديث، ضعيف. بعدين ما يمنع أن يكون عالم وفقير. ما يمنع أن يكون عالم ويكون فقير. في زيارتنا لليمن زرنا بعض الفقهاء كبار السن ومن أثر الناس، هذا موجود كثير من العلماء كانوا فقراء. إذن هو جاء في الحديث الآخر أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة منزلة. فمعاذ رضي الله عنه كان من قراء الكبار من العلماء رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي معاذ بن جبل وعمره كم؟ تقريبا 34 سنة. نعم، توفي صغيرا، وكان يصلي بالناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي تقريبا سنة 18 للهجرة، عمره 34، يعني كان عمره في العشرينات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إماما يؤم الناس، كان إماما يؤم الناس ويصلي بهم. وقصته معروفة. من الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث وغيره: مسألة الحجر، ونحن تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وأن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله. إنسان عنده مال يحجر عليه، بمعنى يمنع من التصرف في ماله. هذا المنع إما أن يكون لمصلحة الرجل نفسه، لمصلحة الشخص، وإما أن يكون لمصلحة الغرماء. مصلحة الشخص فيما إذا كان صغيرا، إذا كان مجنونا، إذا كان سفيها، فالصغير يحجر عليه، إنسان طفل صغير ورث من أبيه مالا كثيرا، فهذا وليه يحجر عليه ولا يسلمه المال إلا إذا رشد وبلغ. قال الله: وابتلوا اليتامى. قال الله تعالى قبل ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لأن السفي ما يتصرف، ما يحسن تصرف المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. كيف يؤنس الرشد من الصغير؟ بحسب الحال. يقول: إذا كان من عائلة تجيد البيع والشراء وكذا نعطيه مال يتاجر فيه، إذا أحسن البيع والشراء هذا معناه قد رشد. إذا كان من عائلة ما تحسن البيع والشراء يعطى مال ينظر كيف يتصرف فيه، والله إذا اشترى به أشياء تنفعه وكذا ويحسن استعمالها واستخدامها فهذا قد رشد، وإذا أنفقها في أشياء تافهة وأشياء لا قيمة لها فهذا معناه أنه لم يرشد بعد. وهكذا المرأة تعطى مال وينظر كيف تدبر، هل رشدت أم لا. والنوع الثاني أن يحجر على الإنسان بسبب الغرماء، الدين الذي عليه، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، يكون عنده أموال وعليه ديون، هذه الديون أكثر من ماله، فيحجر عليه إذا طلب الغرماء أو أحدهم ذلك. إذا كان عليه ديون أكثر من ماله والغرماء ما طلبوا أن يحجر عليه خلاص ما يحجر، لكن إذا طلب أحد الغرماء أن يحجر عليه يحجر. والحجر يكون من قبل الحاكم، الحجر يكون من قبل الحاكم. وماذا يترتب على الحجر؟ يترتب على الحجر أنه لا يمكن من التصرف في أمواله. لو حجر على إنسان ثم وهب لابنه أو لأحد أحفاده مالا ما يقبل، أو اشترى وباع من ماله ما يقبل، طبعا إلا الشراء التافه كشراء الخبز وغير ذلك. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض هذه الأقوال، إيه، وعلى تصرفاته، ما يتصرف في ماله. لا لا لا، الكلام على أمواله، تحصر أمواله ثم إذا طالب الغرماء بها تحصر، فالحاكم يترك له من ماله الضروريات، عنده أكثر من بيت يترك له بيت يسكن فيه، يترك له سيارة يستخدمها، ثم يباع، يؤمر من قبل الحاكم، يجبر على بيع هذه الأموال الزائدة وتقسم على الغرماء بحسب الحصص، الذي يطالب بمئة ألف وكذا بحسب حصته من المال يقسم عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر مسائل الحجر وذكر أن من الناس من يحجر عليه بسبب مصلحته كما ذكرنا اليتيم وذكرنا السفيه وغير ذلك، فاليتيم هذا متى يدفع إليه ماله؟ بشرطين: البلوغ مع الرشد. متى يكون بالغا؟ ذكر أحاديث تدل على متى يكون بالغا، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة، متفق عليه. ما معناها يا أحمد؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية للبيهقي، إيش هذا المعنى هذا عندك يا عيسى؟ البيهقي هذا من هو؟ قبل البخاري ومسلم أو بعد البخاري ومسلم؟ أو معاصر؟ بعد البخاري ومسلم. معاصر ولا قديم؟ قديم. طيب إيش عنده من كتاب لما نقول رواه البيهقي؟ وين نراجع؟ يا أصحاب عمان، سنن البيهقي. تسأل أم تجيب؟ سنن البيهقي. ماذا السؤال الجواب؟
في السنة الكبرى والصغرى.
إذن هو السنة الكبرى لديه، عنده السنة الصغرى وعنده السنة الكبرى، وعنده شعب الإيمان، وعنده كتاب البعث بعد الموت، وعنده كتاب حياة الأنبياء، وكتب كثيرة للبيهقي. ولكن إذا قال رواه البيهقي مطلقا فالمراد السنن الكبرى. وصححها ابن خزيمة، ابن خزيمة في كتابه الصحيح. هل كل ما ذكره ابن خزيمة في صحيحه فمعناه أنه صحيح عنده؟ هذا نعم عند ابن خزيمة، تأكد. لا مخالف، إذا ذكرها في صحيحه ولم يشر إلى ضعيف، لأنه مرات يذكر الحديث في صحيحه ويضعف، فمعنى التي ذكرها في صحيحه وجزم وسكت عنها، لأن البيهقي ابن خزيمة مرات يذكر الحديث ويشير إلى إعلاله. إذن هذا الحديث الفائدة منه ذكر متى يكون الغلام بالغا، فمن علامات البلوغ أن يبلغ الصغير 15 عام، إذا بلغ 15 عاما يكون قد بلغ. فإذا بلغ 15 هل معنى إذا أتم 15 وبدأ في 16 وإلا إذا دخل في الرابعة في 15؟ أحسن، ابن 15 إن استكمل 15. وهكذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليهم أبناء 10، يعني إذا دخل في 7 وإلا إذا كمل 7، إذا أتم 7 وبدأ في 8 يؤمر بالصلاة، إذا أتم 10 ودخل في 11 يضرب على الصلاة. مرة مرة ذكرت هذا الحديث للأولاد فانتبه، يقول لي واحد من أولاد أولادي قال يعني ما تضربني إلا إذا بلغت 10. فيحتج عليه بالحديث الآن، لكن هو ما يعرف هذه الفائدة أنه إذا تم 10. نعم، إذا دخل في 11 حينئذ، وهذا معنى الحديث إذا بلغ 15. طيب هل هناك علامة أخرى للبلوغ؟
الشيخ إذا في 7 لم يوصل 10 وترك مثلا الصلاة وشيء ما ضربه؟
لا تؤني إذا تقول كذا، يعني الرسول قال اضربوهم عليهم أبناء 10،
يعيد الصلاة
يخليها يعني. ما يلزم القضاء، لكن بأي طريقة، لكن لا تضربهم. وهنا فائدة أخرى، شوف إذا كانت الصلاة التي هي عماد الدين لا يضرب عليها الطفل إلا إذا أتم 10، فكيف بغير الصلاة؟ أنت تضرب على أمور دنيوية لا، فمعناه أن الضرب ليس بالأسلوب التربوي الذي يعني محبب، لا بل الدين اللي هو أعظم شيء الصلاة في الدين، وما يضرب عليها إلا إذا أتم 10. فأنت كونك تستعمل الضرب مع أبنائك في كل شيء، هذا دليل ماذا؟ هل هو دليل هيبة وقوة وإلى دليل ضعف؟ دليل ضعف وعدم صبر، دليل ضعف وعدم صبر. وفي الغالب أنك إذا سايسته وتعاملت معه بالرفق فإنه يأتي الخير، والرفق ما كان في شيء إلا زانه. طيب هل هناك علامة أخرى للبلوغ؟ نعم، الاحتلام. إذا احتلم خرج منه المني عن شهوة عن نوم أو غير ذلك، فهذا يعتبر علامة للبلوغ ولو لم يبلغ 15. هذه علامة أخرى وهي متفق عليها، هذه العلامة وعلامة الاحتلام يشترك فيها الأبناء والذكور والإناث. هناك علامة ثالثة أيضا ذكرها الحافظ بن حجر في الحديث الذي بعده، قال: وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. رواه الخمسة، المراد بذلك أصحاب السنن وأحمد، وأصحاب السنن معهم النسائي والنسائي أخرجه في السنن الكبرى. وقوله صححه ابن حبان والحاكم تقدم معنا وقال الحاكم على شرط الشيخين، هذا ينظر يتأكد منه، لكن الحديث هو صحيح. عطية القرظي أخبرنا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ، حكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم، يعني من بلغ منهم يقتل، فكانوا يتأكدون بهذا، تكشف عوراتهم، فمن أنبت العانة نبت الشعر عانة يقتل، يكون قد بلغ، ومن لم ينبت دل ذلك على أنه لا يعتبر بالغا فيترك. فكان عطية القرظي رضي الله عنه ممن ترك، فكتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة. إذن البلوغ له علامات، من علامات البلوغ الإنبات ولو كان قبل 15، وكذلك الإنزال ولو كان قبل 15. فإن كان لا هذا ولا هذا عندنا علامة أخرى وهي السن 15. ومن علامات البلوغ أيضا عند المرأة أن ماذا؟ أن تحيض، إذا حاضت ولو لم تبلغ هذا السن فإنها تعتبر امرأة. وفي الغالب يقولون الغالب أن المرأة تحيض أو يقبل منها أو يصح أن تحيض وهي في التاسعة، ربما في التاسعة في العاشرة، وقل أن تجد بنتا حاضت قبل ذلك، لكن هو معتبر في ماذا؟ هذا السن 9 سنين. ولهذا الفقهاء يقولون لا حيض قبل 9، هذه قاعدة عند الحنابلة وكذلك عند غيرهم، يروا أنه لا حيض قبل 9، يعني لو ظهر الدم من البنت قبل 9 سنين فلا يعتبرونه دم حيض، وإن كان الصحيح خلاف ذلك. ويقولون ولا حيض بعد 50، هذه قاعدة أخرى وإن كانت مرجوحة أيضا. فالمقصود أن ظهور دم الحيض علامة على البلوغ. إذا بلغت خلاص تؤمر، لأنها تصبح مكلفة، تصبح مكلفة. إذا بلغ مثلا عندك ابن بلغ وعمره 9 سنوات فهذا لا، انتقل. الرسول قال مروا أبناءكم، يعني إذا كانوا غير بالغين، لكن إذا بلغ فهذا يصبح مكلف وطالب بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فهو مكلف. لا صلاة لحائض إلا بخمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض يعني لمن بلغت، لمن بلغت. يقول الشارح هنا الفائدة السادسة، مع علامات البلوغ هذه كلها لا بد من الرشد لدفع ماله إليه، فلو بلغ وهو سفيه لم يرشد فلا يفك عنه الحجر ولا يصح تصرفه. لهذا البنات يعني في هذا السن يحتاج الأم أن تكون معها دائما تعلمها، وهكذا أنت تعلم أبنائك كيف يبلغ وكيف يتعامل وكيف يتصرف، هذا لا حياء في الدين. وإن كان الآن الأولاد ثقافتهم عالية وقد يعرفون ما لا نعرف، بخلاف الزمن القديم الذي كان إذا حصل شيء من هذا تجده في خوف شديد وفي رعب وربما يبكي. المقصود أن الإنسان يكون قريب من أبنائه حتى يعلمهم شرع الله ودين الله. إذن متى يحجر على السفيه أو الصغير؟ بشرطين: البلوغ وهذه علاماته، الثاني الرشد. كيف يعرف الرشد؟ مثل ما ذكرنا وبينا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. والألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، قال في الصحيحة: إسناده حسن. سلسلة الصحيحة برقم 775 ورقم 825. وكذلك حديث عطية القرظي السابق صححه الشيخ الألباني أيضا. ما معنى هذا الحديث؟ لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
ما يجوز أن أحد يهديها ويعطيها عطية يعني.
لا لا لا. يعني معناه أن المرأة إذا كان عندها مال وتزوجت لا تتصرف في مالها بعطية أو هبة أو صدقة أو كذا إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث يقول للشارح قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل هو زعيم الأسرة وهو سيد البيت. الرجل يعتبر سيد على زوجته. إيش الدليل؟ عشان ما يحتج على النساء. ها؟ حقوق المرأة بعد السيئتون عندنا يعني مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله فيهن فإنهن عوان عندكم في حديث الوداع. ما معنى عوان عندكم؟ يعني أسيرات. يعني أسيرات. فالرجل هو سيد البيت وهو صاحب الكد والكدح والكسب، والمرأة في المنزل هي المدبرة. قال لا يجوز لها عطية أو صدقة من مال زوجها إلا بإذنه، لأنه صاحب الحق، فإن أذن أو علمت من حاله رضاه فلها الصدقة بما جرت به العادة. هذا بالنسبة على الرواية الأولى. الرواية الأولى لا يجوز لامرأة عطية، وفسرها، لكن هي روايتين يفسر بعضها بعضا. إذا كان المال مال زوجها فلا شك أنها تستأذنه. ولكن جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. فإن منعها من ذلك أو علمت منه البخل فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله ولو قليلا. يعني الأصل العرف بين الرجل وزوجته، إذا جاء مسكين وطرق الباب وهي ما عندها لها أن تأخذ من مال زوجها وتعطي، طلب منها جيرانها أن تعطيهم شيء من الأكل تعطيهم، فالزوج له أجره والمرأة لها أجرها على ذلك. بقي معنا مالها الذي هو مالها. هل مثل هذا الحديث لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوج عصمتها معناه أنها لا تتصرف في مالها؟ المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء. يقول الشارح المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف حرة في مالها. وأما قوله ثم ذكر هذا الحديث فقد حمله العلماء على أحد معنيين، أحدهما حسن عشرتها وطيب نفسها وتقديرها لزوجها وتقديمه في أمورها فهي لا تتصرف إلا بعد مراجعته، والثاني أن هذا خاص في الزوجة التي لم ترشد، فإذا كانت سفيهة فيحرم تصرفها في مالها ويجب على ولي أمرها حفظه، وأهم رجالها المحافظين على شؤونها هو زوجها الرشيد. هذه المعاني التي ذكرها المؤلف بناء على أن هذا الحديث صحيح، وأن هناك أحاديث أخرى تعارضه. هل هناك أحاديث تعارض هذا الحديث؟ الجواب نعم، هناك أحاديث كثيرة تعارض هذا الحديث، منها الحديث في الصحيح أن ميمونة رضي الله عنها أو أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها عبد أو أعبد فأعتقتهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته فقالت أما شعرت يا رسول الله أني أعتقت فلان وفلان؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو أخبرتيني لأمرتك أن تجعليها في ذوي قرابتك. إذن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تصرفت في مالها بغير علم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها بالمعروف، لها أن تتصدق، لها أن تهدي، لها أن تهب لأبيها لأمها لأخيها. فهذه الأحاديث الكثيرة في الحقيقة العلماء، كثير من العلماء قالوا هي مقدمة على هذا الحديث، قالوا هي مقدمة على هذا الحديث، وأما هذا الحديث فحملوا على يعني قالوا بأنه حديث شاذ، حديث ضعيف، وهو وإن صح إسناده إلى عمرو بن شعيب قالوا لكن هذا الحكم فيه مخالفة للأحاديث المشهورة. وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن المرأة الرشيدة الحرة لها الحق أن تتصرف في مالها بالمعروف بالذي ترى حتى لو لم تستأذن زوجها. لكن نحن نقول من باب الأفضل أن يكون زوجها على اطلاع من باب قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف مطلوبة من كلا الزوجين، مطلوب من الزوج أن يعاشر زوجها بالمعروف، ومن الزوجة أن يكون معاشرتها لزوجها بالمعروف. فمن باب العشرة بالمعروف أن تخبره عن بعض هذه القضايا وتتصرف في ماله. لكن هناك أمور قد تفعلها المرأة بدون أن ترجع زوجها، كالصدقات تحب أن تخفيها، أو كإعطائها من مالها لأبيها لأخيها أو غير ذلك. المقصود إذا حصل التفاهم بين الزوجين تمشي هذه الأمور، وعلى هذا وهذا اللي يظهر هو الراجح. أما هذا فعلى تقدير أنه صحيح فيحمل كما ذكره المؤلف على العشرة بالإحسان، وإلا فالصحيح أن الأحاديث الأخرى المبثوثة في الصحيحين وغيرها مقدمة على هذا الحديث، وهذا الذي عليه عمل الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد، أن المرأة تتصرف في مالها. المرأة إذا كان عندها راتب أو تزوج الرجل امرأة غنية عندها مال فهي تتصرف في مالها بالمعروف، ولا ينبغي للزوج أن يتضايق من ذلك، ما ينبغي له أن يتضايق من هذا الأمر، فالله عز وجل جعل لها الحرية والتملك. أما إذا كان لا تتصرف شيء إلا بإذنه فهذا لو صح الحديث فنعم، لكن كما ذكرنا هناك أحاديث كثيرة تعارض هذا الحديث. يمكن أن يحمل على السفه إذا كانت المرأة سفيه، سفيها يعني لا تحسن التصرف في ماله، زوجها فقير ومحتاج وعندها كوريلا صغيرة، وهي تذهب تشتري بمالها إيه؟ من السيارات الغالية هذه وتركبها، يعني هذا معنى أهل السفه، تدفع 300,000 400,000 في السيارة والمسكين ما عنده شيء. هنا هذا نوع من السفه، هنا يمكن للزوج أن يتدخل وأن يطلب الإنصاف في تصرفها في مالها بالمعروف. أو تذهب يكون عندها راتب معين فتذهب تقترض من البنك بمبلغ كذا وكذا ويكون عليها ديون، هو أيضا يهمه أن تكون امرأته بعيدة عن الهم وبعيدة عن مشاكل البنوك، فيتدخل في تعديل مسار الزوج. لكن إذا كانت عاقلة رشيدة تصرفت بالمعروف فليظهر أنه لا يلزم إذنه في ذلك، كما ذكرنا في ذلك بعض الأحاديث. آخر أحاديث هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا الحديث مفاده، الحديث أولا رواه مسلم، وقال الشارح رواه البخاري ومسلم. مفاد هذا الحديث تحريم سؤال الناس أموالهم بدون حاجة، سواء سؤالهم عن طريق الشحاتة أو عن طريق الدين، يسألهم المال بدون حاجة، إنما يريد بذلك التكثر وأخذ أموالهم بالباطل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وفي الحديث جواز السؤال للحاجة إليها، ومنها هذه الحالات الثلاث. ما هي الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى: رجل تحمل حمالة، يعني رجل قام بالصلح بين اثنين أو بين قبيلتين، والصلح اقتضى أن يدفع من ماله ليصلح بينه، قبيلتين تقاتلت مع بعضها فقتل من هؤلاء أناس ومن هؤلاء، فهذا دخل في الصلح فاضطر أن يدفع ديات لهؤلاء القتلى حتى يقمد الفتنة، فهذا له أن يسأل ما يعينه على ذلك وما يرد به ماله، بل ينبغي أن يعان ويساعد على ذلك. الثاني: من أصابت ماله آفة سماوية جائحة فذهبت بمال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وهذا من باب التكافل بين المسلمين. الثالث: من عرف بالغنى والمال فأصابه الفقر والحاجة فهذا تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يقوم بكفايته وكفاية من يمن. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام:
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، أي ثلاثة من العقلاء يشهدون له بأنه فعلا صاحب حاجة. والقاعدة الشرعية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالغني الذي أصابته الفاقة لا تحل له المسألة ولا يعطى من الزكاة حتى يشهد له ثلاثة رجال عقلاء أمناء من قومه الذين يعرفون حاله وصدق ما آل إليه أمره، فيشهدون بقولهم لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. قال أما الذي لم يعرف بسابق غنى فلا يحتاج في جواز إعطائه من الزكاة إلى هذه الشهادة. يقول الشارح أيضا استثنى العلماء سؤال ولي أمر المسلمين، فهذا لا بأس بسؤاله مع الغنى والحاجة لأن للسائل نصيبا من بيت مال المسلمين، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل أو لا تحل لك لا يحل السؤال إلا لذي سلطان، أو قال لا تسأل إلا ذا سلطان، يعني يقول العلماء سؤال ذا السلطان أولا لأن لك حق في بيت مال المسلمين فإذا سألته شيئا وأعطاك فلا حرج، والأمر الثاني أنه لا منة له عليك، السلطان ما يمن على الناس يقول أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك لأن الناس عنده سواسي، بخلاف ما إذا سأل الآخرين ويعطيك من بيت مال المسلمين. هذا خاتمة ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الحاجة. حقيقة باب سؤال الناس يعني هذا مهم جدا، وعلى الإنسان أن دائما يتعفف وينزه نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهناك رسالة لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بعنوان ذم المسألة، هي الرسالة جميلة جدا وفيها الأحاديث الواردة في هذا الباب، هناك أحاديث كثيرة يعني تجعل المسلم يخاف كثيرا من الوقوع في مثل هذه الأمور. هذا خاتمة ما ذكر الحافظ في باب التفليس والحاجة، ونقف عند باب الصلح بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.